بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا مجلسنا الثالث من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شرعنا في المجلس الماضي في باب المياه، ذكرنا أن المياه تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، وهما طهور ونجس. الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، والنجس أي ما تغيرت أحد أوصاف الثلاث بنجاسة تقع فيه، لابد من هذا القيد، بنجاسة تقع فيه. الطهور تضبط بالفتح يقال طهور ويقال طهور، بالفتح وبالضم. فبالفتح ما هو؟ الماء، واسم لما يتطهر به. وبالضم اسم الفعل، فعل الإنسان، الطهور. حديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، أو إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، كل هذا الحديث ضعيف. طيب، جاء فيه القيد إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وذكرنا أن هذا القيد ما هو عند أهل العلم؟ مسألة أخرى الله يحفظك، ذكرت مجمع عليه عند أهل العلم، لا خلاف بينهم. الحديث ضعيف لكن أهل العلم متفقون على هذه القيود، وأن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاث بنجاسة تقع فيه، وهذه الأوصاف الثلاثة هي اللون والطعم والرائحة. طيب، أبو هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي، توفي قيل 58 أو 59 من الهجرة. طيب، أبو سعيد الخدري، بدون ما تنظر إلى الكتاب، يفترض هذه مراجعة، لابد يكون عندكم معرفة بالصحابة رضي الله عنهم، حاولوا أن يكون عندكم معرفة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن مالك بن سنان الأنصاري رضي الله عنه. طيب، أبو أمامة اسمه صبي بن عجلان رضي الله عنه الباهلي، وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، توفي سنة 73 من الهجرة. طيب، ذكرنا ابن عباس حبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي في السنة 68 من الهجرة النبوية. طيب، تفضل. من باب الفائدة، معذراً، من باب الفائدة، ذكر أحد الإخوة في المجلس الماضي في الحديث السابق عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، سأل هل هو الراوي الذي ضعف لأجله، ضعف ابن حزم هذا الحديث لأجله، أو هل هو داود بن يزيد أو داود بن عبد الله؟ ابن حزم ضعف هذا الحديث لأجل داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، لكن الراوي في الحديث ليس هو داود بن يزيد، بل هو داود بن عبد الله وهو ثقة باتفاق. فالحديث لا مطعن فيه ولا متعلق لابن حزم في تضعيفه بداود بن يزيد، لأنه ليس هو الراوي للحديث. نعم.
هريرة لا تنظر عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له:
فليرقه
وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. عن أبي قتادة:
أخراهن أو أولاهن بالتراب. أخراهن أو أولاهن بالتراب. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال في الهرة: إنها ليست من نجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن
حبان. نعم. ذكر هنا حديثا، الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أبو هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا طهور أو ظهور، بالفتح أو بالضم، الذي يقول بالضم لما والذي يقول بالفتح لما؟ لا، أنا أتكلم عن حرف الطاء، ما أتكلم عن الإعراب. بالضبط الحرف الأول، الفعل بالفتح أو بالضم؟ الفعل بالضم. طيب، والذي يتطهر به بالفتح، فهنا يكون فتح أو ضم؟ اتفقوا يا مشاعر؟ نعم. فهو كأنه يقول: الماء أكمل طهور إلى أحدكم بضم الطاء، هذا اسم للفعل. كيف تطهر هذا الإناء سيأتي بيان. طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. طبعا الحديثان يتعلقان بلعاب الكلب ولعاب الهر، لعاب الكلب ولعاب الهر، الأول عن لعاب الكلب والثاني عن لعاب الهر. وأما لعاب الكلب فهنا مسائل: أولا فيما يتعلق ب ألفاظ الحديث، فقوله طهور قد مر معنا أنه اسم للفعل، إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، في قوله إناء أحدكم يشعر بأن الإناء إناء صغير، إناء صغير، وذلك يخرج من هذا الآنية الكبيرة والمياه المستبحرة وغير ذلك، مياه الأنهار إلى آخره. فالكلام على الآنية الصغيرة، لأن الآنية الخاصة آنية صغيرة، الإنسان يكون له إناء خاص به يتوضأ منه ونحو ذلك. إذا ولغ جاء في الرواية في الصحيحين المتفق عليها: إذا شرب. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. طيب، رواية فليرقه هذه رواها علي بن مسهر، هي من طريق علي بن مسهر، وهو ثقة إمام حافظ، وهذه الرواية هي عند مسلم رحمه الله تعالى، واختلف أهل العلم في إثباتها في صحتها، فقد خالف علي بن مسهر 9 من أصحاب الأعمش في هذه اللفظة، و9 من أصحاب الأعمش رووا هذا الحديث دون إثبات هذه اللفظة. فمن أثبتها من أهل العلم قال علي بن مسهر إمام حافظ، ومن ضعفها ضعفها لأجل المخالف، وسيأتي إن شاء الله كلام هل يراق الماء أو لا. جاء في رواية عند الترمذي وإذا ولغت فيه الهرة فليغسله مرة زيادة وهذه الزيادة صحيحة لكن على أبي هريرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكرها لأجل أنها تترتب عليها أحكام. زيادة صحيحة لكنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة الثانية فيما يتعلق به، أو الثالثة بعد تخريج الحديث، فيما يتعلق بفقه الحديث. وأولا فيما يتعلق بحكم لعاب الكلب، ما حكمه؟ هل الطهارة أو النجاسة؟ فجمهور أهل العلم على نجاسة لعاب الكلب، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم طهور، لأنه في قوله طهور ينبه على أن هنالك ما يحتاج إلى تطهير، والطهارة إنما تكون في الخبث أو في الحدث. إن تذكرون في تعريف الطهارة، الطهارة قلنا رفع الحدث وزوال الخبث، فالطهارة إما تكون في حدث وإما تكون في خبث. فقوله طهور إما أن يقع على حدث وإما أن يقع على خبث، فهل يوجد هنالك حدث في الإناء؟ ما يوجد حدث، فليس هنالك إلا الخبث. فقوله طهور يدل على أن هنالك ما هو خبيث يحتاج إلى تطهير، وهذا يدل على نجاسة لعاب الكلب. خالف بذلك المالكية فقالوا بطهارة لعاب الكلب، واستدلوا بأمور منها أن تحديد الغسل بسبع مرات يدل على أن العلة تعبدية ليست العلة لأجل النجاسة نجاسة اللعاب، بل لأجل أمر تعبدي لا نعلمه، بدليل أنها سبع. لماذا لم تكن ثمان غسلات؟ لماذا لم تكن ست؟ لماذا لم تكن خمس؟ لماذا لم تكن عشر؟ فهنالك أمر تعبدي فلا نعلم العلم، هذا مما احتجوا به. واحتجوا أولا أيضا بقوله سبحانه وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني الكتاب. فقالوا الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نأكل مما يصطاده الكلب ولم يأمرنا بغسل الطعام. هذا الصيد لم يأمرنا بغسل الصيد، واضح؟ فهذا أيضا مما احتجوا به. الجواب على أن العلة تعبدية أجيب عنه بقوله صلى الله عليه وسلم طهور، فهذا بين أن العلة معقولة المعنى، مفهومة، معروفة المعنى. وأما قوله فقولهم واحتجاجهم لقوله سبحانه وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فيقال هذا الصيد الذي يصاد هل سيؤكل على حالته التي صيد بها؟ ها؟ لا بد أن يؤخذ ويقطع وإلى آخره ويغسل ويطبخ حتى يؤكل، ليس هكذا فقط، فلا مستمسك لهذا الاحتجاج والله أعلم. طيب، حكم سؤر الكلب، مسألة رابعة. الثالثة قلنا حكم لعاب الكلب، الرابع حكم سؤر الكلب. ما هو السؤر؟ هو الذي يتبقى في الإناء، هو المتبقي في الإناء. طبعا من باب الفائدة الكلب إذا شرب فإنه يشرب بلسانه، هذه مسألة نحتاجها لأنها تتعلق بها مسائل، يشرب بلسانه واضح، فيأخذ الماء بلسانه في طريقة شرب الكلب، يأخذ الماء بلسانه ويدخله في فمه، وهذا لا يحصل إلا في المائعات، لا يحصل إلا في المائعات، شيء المائع. وبالتالي فإن هذا الحكم متعلق بماذا؟ بالشراب وليس بالطعام. الآن نحن ما نتكلم من ناحية تستقدر النفس ولا ما تستقدر، نتكلم من جهة الحكم الشرعي. فالمسألة متعلقة بالشراب لا بالطعام، لأنه لو أراد أن يأكل لا يلعب بل يأخذ هذا الطعام ويأكل منه، فلو أكل سيأكل من طرف من الطعام، من جهة من الطعام من الإناء، واضح، بخلاف اللعب الذي تنتشر فيه إن تنتشر فيه نجاسة إذا كان سائل، واضح. طيب مسألة التي تليها قلنا في حكم سؤر الكلب الماء المتبقي، فما حكمه؟ هل هو نجس أو ليس بنجس؟ قلنا إن الماء لا ينجس حتى تتغير أحد أوصافه الثلاث بنجاسة تقع فيه. هذا الماء الذي شرب منه الكلب إذا نظرت فيه قد لا ترى شيء من النجاسة، فقد لا ترى تغيرا على هذا الماء الذي شرب منه الكلب، قد لا ترى تغيرا على هذا الماء الذي شرب منه الكلب، لكن لما جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ببيان وجود خبث في هذا الماء نقول بنجاسة هذا الماء القليل، بنجاسة هذا الماء القليل، وهو الأظهر والأحوط أن يقال بنجاسة هذا الماء القليل، وأن الماء القليل جدا فإنه غالبا لا يسلم من انتشار النجاسة فيه أو تغيره بالنجاسة غالبا. وعلى هذا تأتي رواية فليرقه، هل يراق الماء القليل أو لا يراق الماء القليل، واضح على هذا الأمر. سواء صحت هذه الرواية أو لم تصح فنقول عندنا تعليلات أخرى تدل على ماذا؟ على أن الماء القليل يتنجس إذا كان قليلا جدا، قد يتنجس في هذه النجاسة. يؤكد هذا المعنى ما ثبت عند ابن المنذر في إسناد الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا ولغ الكلب في الإناء، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رجس، فإنه رجس، ثم اشرب فيه وتوضأ. إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رجس ثم اشرب فيه وتوضأ. فهنا أوضح ابن عباس أن ماذا؟ أن لعاب الكلب نجس، واضح؟ أوضح أن لعاب الكلب نجس. طيب مسألة التي تليها في حكم الكلب، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ الكلب ككل، عين الكلب، ذات الكلب، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ اختلف في ذلك أيضا أهل العلم، وذهب المالكية إلى طهارة الكلب، وذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الكلب، ومنهم من يفرق بين اللعاب والعرق. وعلى كل حال فالكلب نجس كله لأمرين: الأول الحديث الذي معنا، واللعاب إنما يخرج من الجسد، ولما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انتظاره لجبريل عليه الصلاة والسلام في البيت فتأخر عليه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه بعد مدة فقال أو سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن في البيت جرو كلب، في معنى الحديث إن في البيت جرو كلب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الكلب ورش مكانه ماء، رش مكان الكلب ماء تحت كان تحت السرير، فدل هذا على أن عرق الكلب نجس. فإذا كان معابه نجس وعرقه نجس وهو يخرج من الجسد من داخل الجسد فلا يتولد هذا من جسم داخل الجسد الطاهر والله أعلم، لكن الشعر يحتاج إلى تأمل ونظر والله أعلم أن يقال بنجاسة الشعر، أن الإنسان بمجرد أن يلامس شعر الكلب أنه يجب عليه أن يغسل، الله أعلم، يحتاج إلى نظر. طيب الحديث الثاني وهو حديث الحارث بن الربيع الأنصاري أبي قتادة رضي الله عنه، توفي في السنة 54 بعد الهجرة، الحارث بن الربيع الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. أقول وأخرجه مالك في موطئه والشافعي في المسند وأحمد في المسند والدارمي وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والعقيلي والحاكم والبيهقي والدارقطني والألباني وغيرهم من أهل العلم. ومدار الحديث على نجاسة أو طهارة لعاب الفرة. وفي الحديث قصة أن أبا قتادة رضي الله عنه أصغى إلى الهرة بالإناء فشربت منه ثم توضأ، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليه. قوله إنها ليست بنجس بفتح الجيم الكلام معني مع المراد به الذات، فذاتها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين يعني الحيوانات التي تطوف في البيت. والحديث يدل على طهارة لعاب الهرة وعلى طهارة سؤر الهرة، على طهارة لعاب الهرة وعلى طهارة سؤر الهرة. السؤر قلناه وما يتبقى في الإناء. مر معنا قبل قليل أن أبا هريرة رضي الله عنه قال وإذا ولغت فيه الهرة فليغسله مرة، هو صحيح عن أبي هريرة وصححه عنه عن أبي هريرة الدارقطني وابن عبد الهادي وأيضا أبو زرعة الرازي وغير من أهل العلم أن أبا هريرة قال وإذا ولغت فيه الهرة فليغسله مرة، لكن لما تعارض قول الصحابي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فأيهما يقدر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، وكذلك فعل أبي قتادة رضي الله عنه، وقد خالف أبا هريرة غيره من الصحابة و أيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارضه. نعم تفضل.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة في المسجد فزجره الناس نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنوبه من الماء وأغريق عليه، اتفق عليه.
نعم، هذا حديث أنس بن مالك بن النضر الأنصار الخزرجي رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر والبركة، وقيل إنه توفي في السنة 91، وقيل في 92، وقيل في 93 من الهجرة رضي الله عنه. قال جاء أعرابي إلى النبي المعذرة، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية المسجد. الطائفة هي القطعة من الشيء. فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب. الذنوب هي الدلو، الدلو الملأ بالماء. لا يسمى الدلو ذنوبا إلا إذا كان مليئا بالماء، بذنوب من ماء فأفريق، يعني صب عليه. والحديث متفق عليه. وهذا الحديث فيما يتعلق بكيفية تطهير الأرض إذا أصابتها نجاسة، وفيه أيضا ما يتعلق بتطهير النجاسة بالمكاثرة، تطهير النجاسة بالمكاثرة. فأما تطهير الأرض إذا أصابتها نجاسة فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أو قال فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعراب مكان البول ذنوب من ماء، ذنوب من ماء. وهكذا تطهر هذه الأرض. وهنا تتعلق بهذا الأمر قاعدة مهمة، وهي أن النجاسة يقصد فيها زوال العين، النجاسة يقصد فيها زوال العين، أن تزول عين النجاسة، هذا هو المقصود من النجاسة. إذا وجدت نجاسة فماذا تريد منه؟ كيف يطهر هذا المحل؟ المقصود أن تزول هذه النجاسة. فكيفما زالت النجاسة فقد طهر المحل. فلو زالت مثلا بالشمس يطهر المحل، مكان فيه بول وبقي مدة أصابته الشمس حتى جف ولم يبقى له أثر، فنقول طهر المحل. الدليل ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت الكلاب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا، فلم يكونوا يرشون شيئا، فكانت تطهر بماذا؟ بالشمس وبالجفاف. واضح؟ فكيف ما زالت عين النجاسة فقد طهر المحل. واعتبر بهذا، الآن يوجد كثير من المطهرات، فلو وجدت نجاسة وطهر الإنسان هذا السطح بغير الماء، أي شيء آخر غير الماء، وزالت عين النجاسة، فنقول هذا يكفي وطهر المحل. هذا الصحيح، وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. واضح؟ طيب، المسألة الثانية قلنا فيها أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، تزول بالمكاثرة، وهذا في المائعات. المائع، الشيء المائع، عندك مثلا شيء ماء أصابته نجاسة، صببت عليه ماء وزدت الماء سوف يخف اللون الموجود. واضح؟ يخف اللون الموجود لو كان النجاسة لون، يخف الأثر لو كان النجاسة أثر. تزيد الماء يخف، كل ما تزيد يخف حتى لا يكاد يكون هنالك للنجاسة أثر في هذا الماء. فأنت عكست الآن القضية، ما كان طاهر وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه وطعمه وريحة فصار الماء نجسا، تعكس. تريد أن تزيل هذه النجاسة ماذا تفعل؟ تزيل أحد هذه الأوصاف أو تزيل معدن هذه الأوصاف الثلاث، تزيل هذه الأوصاف الثلاث. وكيف تزيل هذه الأوصاف الثلاث؟ تصب تكاثر الطاهر، تزيل من الطاهر حتى تزول هذه النجاسة. طيب نعم تفضل.
عن ابن عمر رضي الله عنه،
ارفع صوتك الأحسن.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال،
عن ابن عمر، عمر لا تنصرف.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان وثمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الثمان فالطحال والكلب. أخرجه أحمد بن ماجه وفيه البحر. عن أبي هريرة
فالطحال بالكسر،
وأما الزمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد بن ماجه وفيه البعض. عن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
نعم.
عن أبي رافع، وعن أبي رافع بن الليثي رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
نعم. هذه الأحاديث فيها ما يتعلق بما لو وقع شيء من الأشياء في الطعام أو في المعذرة في الماء، لو وقع في الماء فهل ينجس أو لا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، وقلنا توفي في السنة 73 من الهجرة رضي الله عنه. الحديث جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح من قول ابن عمر نفسه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يصح من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو متروك باتفاق أهل العلم. طيب، طبعا ممن ضعفه أحمد وغيره من أهل العلم، ابن حجر جمع من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، لكن يثبت من كلام من؟ كلام ابن عمر. طيب، في قول الصحابي أحلت لنا وحرم علينا، ماذا نأخذ من الرفع؟ كأنه راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع. الموقوف يعني من كلام الصحابة، في حكم المرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو في قال: وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه، ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه. هذا بزاد المعاني. ممن ضعف الحديث مرفوعا الدارقطني وقال: والموقوف على ابن عمر أصح. وقال أبو زرع الرازي: والموقوف أصح، كما في العلل ابن أبي حاتم. وأيضا قال أحمد في هذا الحديث منكر المرفوع، فهو صحيح من كلام ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، لو ضعفنا من جهة أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وصححنا من جهة أنه من كلام ابن عمر، أيضا يبقى الحكم نفسه، الحكم نفسه صحيح، يثبت الحكم. أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتة تطلق على ما مات حتف أنفه، ما مات حتف أنفه أو مات دون ذكاء شرعي الذي لم يذبح، هذه هي الميتة. أحلت لنا ميتتان ودمان، وهذا يفيدك أن الدم كله لا يحل للإنسان أن يتناوله إلا ما يأتي في هذا الحديث. قال: فأما الميتتان فالجراد والحوت، فأما الميتتان فالجراد والحوت. فميتة الجراد وميتة الحوت يعني الأسماك عموما حلال. وأما الدمان فالطحال والكبد، فالطحال والكبد. الطحال هو الذي يفرز الدم ويجدد الدم، والكبد، فالكبد كما هو معروف هو دم. فأحلت لنا هاتان أو هذان، أحل لنا هذان الدمان الطحال والكبد. طيب، ما مناسبة هذا الحديث لباب المياه؟ ما هي المناسبة لباب المياه؟ إذا وقع الجراد واضح في الماء، أو وقع أو مات الحوت في الماء، فما حكم هذا الماء؟ لأن الميتة، ما حكمها الميتة عموما؟ نجس، الميتة نجسة. طيب هذه ميتة إذا كانت في الماء هذه لا تكون نجسة، فهذه الميتة ليست نجسة. هذا المقصود من إرادة الحديث في باب المياه، وأن هذه الميتة إذا وقعت في الماء لا تؤثر فيه. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء. فالذباب إذا وقع في الإناء فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، في أحد الجناحين يوجد داء وفي الآخر يوجد شفاء من هذا الداء الذي في الجناح الآخر. فآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ عبد الله البسام أن هذا أثبت الآن في الطب أو في الأبحاث الجديدة أن هذا فعلا صحيح، أن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. طيب، فهو يتقي بجناح الذي فيه الداء أي الذي فيه المرض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الإناء أن يغمسه الإنسان في هذا الإناء، لأنه لو لم يغمس فإن الذباب يتقي بالجناح الذي فيه الداء، ويبقى الجناح الذي ليس فيه الداء أي الذي فيه الشفاء يبقى خارج الإناء، فيغمسه لأجل أن يدخل الجناح الذي فيه الشفاء. الآن الكلام ليس عما تستقدره الأنفس، حتى الإنسان نفسه تعافى يقول: لا أنا ما أريد أن أشرب، هذا أمر آخر. لكن الكلام الآن عن إنسان قد لا يكون في ساعة ويحتاج إلى مثل هذا الشرب، بعض الناس قد تستقدر نفسه ويقول: لا أشرب، هذا أمر يرجع له. لكن من قال أريد أن أشرب بهذا الطعام نقول له: افعل هذا ثم اشرب، اغمس الذباب ثم بعد ذلك اشرب من هذا الإناء. وهذا فيه أن الذباب إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه، لا ينجس الماء. يزاد على هذا الأمر وهو أن ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء فإنه لا يضره، فإنه لا يضر ويغير الماء. ما لا نفس له سائلة، ليس له دم يسيل كالحيوانات والبشر وغير ذلك. ثم ذكر حديث أبي وقن الليثي الحارث ابن عوف رضي الله عنه، أو أبي واقف، قلنا نعم، أبي واقف الليثي الحارث بن عوف رضي الله عنه، قيل إنه توفي في السنة 65 وقيل 68 من الهجرة، أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه داود والترمذي وحسنه واللفظ له وهو حديث حسن. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما سبب إيراد هذا الحديث في هذا الباب؟ أيضا لو أن هنالك بهيمة قطع منها عضو فسقط في ماء فحكمه ماذا؟ كحكم سقوط البهيمة الكاملة في الماء. هذا نجس وهذا نجس في الحالة دي. هذا سبب إيراد هذا الحديث في هذا الباب. طيب إذا قطع من السمك ما حكمه؟ نعم لا ينجس. طيب إذا قطع من البهيمة هل يجوز أكله؟ ما قطع من البهيمة لا يجوز. إذا قطع من السمك يجوز. واضح؟ الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. يقول هل لو طهرنا النجاسة بالكولا أو الكلور أو البنزين هل يطهر المحل؟ إذا زالت عين النجاسة فقد طهر المحل. المقصود هو زوال عين النجاسة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغمس ألا يغير في الأمر. كيف يعني يغير في الأمر؟ ما فهمت. يعني أن يقال واجب عليه أن يغمس؟ ما أدري، ما فهمت السؤال. إذا أصاب الثوب شيء من النجاسة فالمهم كذلك زوال عين النجاسة. غسلته مرة أو مرتين أو ثلاث تغسل حتى تزول عين، حتى تزول عين النجاسة، ولا يشترط عدد محدد. يسأل أسرعهم فتوى أسرعهم للنار هل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ورد بلفظ أجرأهم عن الفتية، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر. اشتغال طلاب العلم بالسياسة، أقول كما قال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، من السياسة ترك السياسة. هذه كانت كلمة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه دائما، يقول من السياسة ترك السياسة، وما لك وما للسياسة. لكن ليس من السياسة التحذير من الجماعات المنحرفة التي تستغل الدين باسم السياسة، أو تستغل السياسة باسم الدين وتريد أن تصل إلى السياسة باسم الدين، بل هذا من الدين، وهذا واجب شرعي على كل من يستطيع أن يحذر من هذه الجماعات، أن يحذر من هذه الجماعات التي تستغل الدين للوصول إلى مآرب دنيوية كجماعة الإخوان وغيرها. هذا ليس من ما يترك، بل هذا مما يحمد الإنسان لو اشتغل به، لكن لا يترك باقي العلم لا شك. يشتغل بهذا ويشتغل بالعلم، فالاشتغال بالسياسة مذموم، ومن السياسة خلق السياسة كما قال الشيخ الألباني. هل يوثق بما تبثه الأخبار حرفيا؟ لا، لابد أن يكون المصدر موثوق. يسر على البول قائما وسيأتي معنا إن شاء الله، لكن نقول هو يقول أن البول يطير على ثيابي أو جسدي، أو إن كان يوجد جرح في جسدي لا بأس بالقول بالبول قائما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البول قائما. لكن الإنسان يعني الواجب عليه أن يتقي، كما في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. ما في بأس أن يكون الإنسان قائم، لكن عليه أن يتقي البول، هذا هو الشرط الذي يجب عليه. الله قل هل استثنى العلماء فيما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت شيء آخر؟ لا أدري. الله أعلم. نعم. لا الشعر ما يدخل. الشعر ما يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في لما رأى الشاة الميتة شاة ميمونة رضي الله عنها قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام. هل تحل ذبيحة أهل الكتاب استثناء أم على اعتبار أنهم يسمون الله عند الذبح؟ الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا ذبائحهم والأصل أنهم ذبائحهم حلال، ومعلوم أن عندهم شرك، وإن كانت المسألة مما بحثها أهل العلم واختلف فيها أهل العلم. هل تباح ذبيحة الكتابي حتى لو كان مشركا؟ أن الإنسان لو كان على الإسلام ثم أشرك نقول لا تحل ذبيحته، فيقال في الكتاب من باب أولى. والذي اختاره ابن رجب رحمه الله تعالى أنها حلال في كل الأحوال. الله أعلم. من شك في إناء طاهر وإناء وقعت فيه نجاسة ماذا يفعل وكان يريد الوضوء؟ إذا كان عنده إناءان شك أيهما الطاهر وأيهما النجس يتحرى، فإن استطاع أن يميز الطاهر من النجس يتحرى إلى أن يصل، فما غلب على ظنه عمل به. فإن استوى عنده الإناءان فعندها ينتقل إلى التيمم إذا لم يوجد غير هذا الماء. كذلك هذا نفس السؤال يسأل لو سقط الهاتف يقول في مكان فيه نجاسة قل ومسحته بالمنديل، إذا زالت العين زالت النجاسة. هذه القاعدة يعني. المهم أن تزول العين، تأكد من زوال العين. يسأل لماذا لم نقسم الماء إلى ثلاثة أقسام؟ لماذا يقال بالقسمين ولا يقال بالثلاثة أقسام فهو وطاهر ونجس؟ نقول هذا القسمة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، القسمة الثلاثية. وظاهر القرآن خلاف هذه القسمة، فظاهر القرآن يدل على القسمة الثنائية. الله سبحانه وتعالى يقول فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكل ما يوجد يحل الإنسان أن يتطهر به، كل ما سواء كان الماء مستعملا أو غير مستعمل، سواء كان الماء متغيرا بأصل الخلقة أو متغير بغير أصل الخلقة، متغير ب ما يطول مكثه فيه بما يصعب نزعه منه إلى آخره. ففي كل الأحوال ما دام من الماء لم تتغير أحد أوصافه الثلاث فهو طهور، يجوز الوضوء به ويجوز استعماله. يقول كيف نجمع بين حديث النهي عن الاغتسال بالماء الدائم من الجنابة واغتسال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجفنة من الجنابة؟ جزاكم الله خيرا. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال بالماء الدائم للجرم هو أن ينغمس فيه، الجثة ما يمكن أن ينغمس فيه الإنسان، فالكلام عن ما ينغمس فيه الإنسان. لذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم قال فقالوا كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. يقول هل يوجد نهي عن الاستناد على اليدين في الجلسة؟ ورد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اليد اليسرى فقط، على إلية اليد اليسرى خلف الظهر، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فإنها قعدة أهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيك شيخنا، هل في البحر ما لا يحل أكله أم كله حلال؟ طعام البحر الأصل فيه الحل، وكل ما في البحر هو الذي اختاره شيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، أن كل ما في البحر فهو حلال أكله إلا ما كان يعيش في البحر والبر البرماني، واضح؟ فهذا حكمه آخر. هذا كذلك السلحفاة حكمها ظاهر جائزة، السمك الطيار يجوز، ولا يقال أن نحن لما نقول برماعي هو الذي يعيش في البر ويعيش في الماء، أما السمك الطيار هذا لا يستطيع يعيش في البر ولا يستطيع يمكن خارج الماء، إذا خرج من الماء ينغمس مباشرة. أما الفقمة فالله أعلم، لا أدري. السمك الذي له ناب ويعيش في النهر الصحيح أنه لا بأس بأكله، وهو اختيار ابن باز رحمه الله تعالى. لا، الثعبان بارك الله فيك البرماني ما يجوز، لا يجوز. يختار الإنسان الدراسة سواء كان في كلية في جامعة في مكان، كل ما المكان الذي تدرس فيه اختار ما فيه صلاح دينك، لا تعرض نفسك لفساد الدين أينما كنت. ما يجوز، لا يجوز التوضؤ بماء الورد حرام، بل الوضوء يكون بالماء العادي، لأن ماء الورد هو الماء المعصور من الورد، الماء المعصور من الورد لا يجوز الوضوء به. تحديد النسل شيء وتنظيم النسل شيء، تحديد النسل لا يجوز، تنظيمه جائز، أن يحدد الإنسان النسل يقول لا أنا ما أريد إلا 2 أو 3 بس يكفي نسل، طيب فيقول أنا ما أريد إلا 2 أو 3 فقط وما أزيد عليهم، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز إلا لعذر شرعي أو طبي، لأجل هذا ما في بأس. أما التنظيم يجعل بين الولد والولد 3 سنين 4 سنين ما في بأس لأجل التربية. يقول حكم قول إنا لله وإنا إليه لراجعون بإثبات اللام، ما في بأس، إنا إليه لراجعون وإنا إليه راجعون، والذي جاء في القرآن إنا إليه راجعون، ما في بأس. لك الآن أنت ما تقصد الآية، إذا تقصد الآية ما يجوز. التذكير المستمر بالعبادات الذي يظهر الله أعلم أن هذا لم يكن من عادة السلف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه هو الأكمل والأحوط، الله أعلم. أن الإنسان يعتاد أن يذكر دائما، إذا كان في حاجة للتذكير ما في بأس، يحتاج أن يذكر ما في بأس، لكن أن تتخذ عادة دائما الإنسان يذكر. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اجعلها في المجلس القادم إن شاء الله.